لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم مواسم الأفراح والليالي الملاح التي نشنف فيها آذاننا بسماع القرآن الكريم وتدبره وتملي معانيه، فإن أنفع شيء للقلب هو تدبر آيات القرآن العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا هذه الليلة حديث عجب، إنه حديث عن دلائل من دلائل الربوبية وقدرة الله الباهرة. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة نحو 5 أمثلة فيها عجب عجاب، أما أولها فقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني هو من حدث عجيب، بنو إسرائيل لجرأتهم على الله عز وجل وسوء أدبهم معه ومع نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بلغت بهم البجاحة أن يتقدموا بهذا الطلب الشنيع، فقالوا: أرنا الله جهرة، وكأنما هذه مشارطة للإيمان. فكان أن صعقوا فأخذتهم صاعقة غشية فوقعوا ميتين. ثم ماذا؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم. قوم سقطوا موتا ينظر بعضهم إلى بعض كما قال ربنا عز وجل: وأنتم تنظرون. ينظر الرجل إلى صاحبه وهو يخر صريعا، ثم يشفع فيهم نبيهم فيعيدهم الله أحياء. المثال الثاني يتعلق أيضا ببني إسرائيل، وهي حادثة جرت زمن موسى عليه السلام، وعليها سميت سورة البقرة بهذا الاسم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وذلك أنه قد وقع قتيل في بني إسرائيل فتدافعوا فيه، ادارأوا فيه، صار بعضهم يلقي بالتهمة على بعض، فترافعوا إلى موسى عليه السلام. فلما ذكروا ذلك له قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكان يسعهم أن يذبحوا أي بقرة تعرض لهم، لكن القوم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا: ما هي؟ قال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أي أنها ليست كبيرة وليست صغيرة. ثم عادوا إلى المسألة، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، أي سالمة من العيوب، لا شية فيها، أي ليس فيها لون مخالط، بل هي صفراء فاقعة. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما الذي جرى؟ أخذ موسى عليه السلام بضعة من لحم هذه البقرة فضرب بها الميت، ولا يعنينا أي بضعة تلك، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيدنا علما، يكفي أنه أخذ منها بضعة فضرب بها الميت فقام حيا. فقال له موسى عليه السلام: فقال له موسى عليه السلام: من قتلك؟ قال: ابن أخي. وذلك أن ابن أخيه كان عاصبه وكان ينتظر موته فاستبطأه فقتله. فأحياه الله تعالى بهذه الآية العجيبة. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أما المثال الثالث في سورة البقرة فقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أمة خرجت من بلادها وعددهم بالألوف عشرات الألوف فروا من بلدهم إما لوقوع وباء فيه وإما خوفا من غاز يغزوهم فخرجوا حتى إذا كانوا بالبيداء قال لهم الله موتوا فماتوا موتة رجل واحد تساقطوا كما يتساقط الفراش ثم أحياهم ربهم ليريهم قدرتهم عليه. وأما المثال الرابع فالذي جرى لرجل من بني إسرائيل أيضا. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قرية مهجورة مهملة لم يبق منها إلا الأطلاء. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. استبعد غاية الاستبعاد أن تدب فيها الحياة من جديد. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. تخيلوا يا كرام 100 عام قرن كامل وهو ميت ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ ولعل الذي خاطبه في ذلك نبي زمانه أو ملك تمثل بصورة آدمي. المهم حقيقة الأمر وثمرة النقاش. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. كان معه طعام وشراب. قيل أنه كان معه فاكهة وبقوليات خضروات طازجة لم يتسنى طوال 100 عام مع أنها أحرى إلى أن يدب فيها الفساد وتتعفن ومع ذلك بقيت هذه المأكولات طازجة على حالها وهيئتها. قال: فانظر إلى طعامك وشرابك. أما الطعام فقالوا فاكهة وأما الشراب فقالوا هو عصير لم يتسنى. وانظر إلى حمارك. الحمار الذي هو يوصف بالشدة والمتانة يقال حمار متين. هذا الحمار تحول إلى عظام بيضاء تلوح مع أنه كان أحرى بأن يقاوم أكثر من الطعام. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. رأى بأم عينيه هذه العظام البيضاء التي تلوح يركب بعضها بعضا ويتشكل الهيكل العظمي أمام عينيه ثم يكسو هذه العظام لحم طري ثم يتكامل خلق الحمار حتى ينهق ويسمع نهيقه. الله أكبر. كل هذا جرى أمام ناظرين. يقول الله عز وجل: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أي علم هذا؟ هذا عين اليقين لأنه رأى أمرا لا يمكن أن يراه غيره. وأما المثال الخامس فهو ما جرى لإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن حيث قال لربه: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أي ما كان إبراهيم عليه السلام شاكا في البعث لكنه أراد مزيد أدلة. فإن توالي الأدلة وتكاثرها وتكاثرها وتوافرها يزيد في الإيمان. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير ثم صرهن إليك. أي خذ 4 من أنواع الطير المختلفة اجمعهن ثم اذبحهن ثم مزقهن ثم فرقهن على رؤوس الجبال. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن اهتف بهن أي هلم. فإذا بهذه الأجزاء مع أنه فرق أجزاء كل طير على أربعة جبال، وإذا بها تلتئم أمام ناظريه في الهواء الطلق وتتجمع وتعود طيرا ترفرف هكذا. ثم ادعهن يأتينك سعيا، وتأمل قوله سعيا، سعيا أي يطرن، لا أنهن يمشين، ولأن ذلك أدل على الحركة والحيوية. واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الأمثلة يا كرام لا شك أنها تحيي في القلب الإيمان بقدرة الله الباهرة. وأحياء الله مشهد يتكرر يوميا، المستشفيات يوميا يحصل فيها من وقائع المواليد شيء كثير، لكن الناس ألفوا هذا الأمر، وإلا فإنها آية باهرة أن يحيل الله تعالى نطفة مذرة تلقى في الأرحام فتستحيل خلقا يدب على وجه الأرض. لكن لإلفنا لهذا المشهد ما عدنا نتأثر به. أيضا مشهد الموت نراه كل يوم، نحمل الجنائز ونوريها الثرى، ولكننا لا نلقي لذلك بالا. لكن هذه الأمثلة الخمسة فيها عجب عجاب، لأن الناس رأوا بأمهات أعينهم أمواتا تدب فيهم الحياة من جديد. إن هذه الدلائل من دلائل الربوبية تفيدنا عدة فوائد، منها أولا قدرة الله الباهرة الذي يقول للشيء كن فيكون، فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا امتلأ قلب المرء يقينا بهذه بقدرة الله عز وجل توكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وأثمر ذلك في قلبه ثقة وتعلقا بالله. تأمل قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كثير من الناس حينما يقع في الأزمات والملمات يصدق يمنة ويسرة ويبحث عمن يصلح أمره، ثم آخر ما يفكر فيه أن يرفع طرفه إلى السماء أو يمد يديه يقول يا رب يا رب، وكان الأولى أن يتبادر إلى ذهنه الفزع إلى مولاه، لأن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة، فقد كانت هذه القضية من القضايا المشكلة على كفار العرب. كان كفار العرب يقولون كما حكى الله عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، أو ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. حتى إن أحدهم وهو أبي بن خلف أتى بعظم الرميم ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وذراه، وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فقد كان القوم يستعظمون عودهم وبعثهم، فكان في هذه الوقائع دليل قوي باهر على إثبات عقيدة البعث. وفي هذه الآيات وأمثالها أيضا معشر المؤمنين والمؤمنات أعظم الرد على هؤلاء الملاحدة لا كثرهم الله الذين صاروا في هذه الأزمنة الأخيرة يرفعون رؤوسهم ويهرفون بما لا يعرفون، ويتترسون خلف الأسماء الوهمية ومن خلال الوسائط، ويقذفون بترهاتهم يريدون أن يزعزعوا عقيدة الإيمان. ولا والله أنى لهم، هم أقل وأذل من أن يزلزلوا هذه العقيدة العظيمة، فإن جذورها في القلب راسخة. حينما صلى جبير بن مطعم حينما شهد جبير بن مطعم صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى يفاوضه في أسرى بدر وكان إذاك مشركا، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فقرأ بهم سورة الطور حتى إذا بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي، فقط لآية واحدة من جملتين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فأين يذهب هؤلاء الملاحدة؟ هذه خمسة أمثلة كلها في سورة البقرة، وبقي مثالان خارج سورة البقرة، أحدهما ما أجرى الله تعالى على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى، فإنه كان يقف على الميت ويقول له قم بإذن الله فيقوم ينفض الغبار عن بدنه. ومثال سابع في سورة الكهف، وهو ما جرى لأولئك الفتية الذين ناموا تلك النومة الطويلة 309، ثم بعثهم الله من رقدتهم، والنوم أخو الموت، النوم أخو الموت، بعثهم الله من رقدتهم بعد تلك النومة الطويلة، كما قال الله عز وجل ليري من وراءهم ما كانوا يختلفون فيه، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم. فقام هذا الدليل الحسي على إثبات قدرة الله التامة ومشيئته النافذة الباهرة في إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد كان في قصصهم عبرة.